قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا عن السمات التي ميزت فترة الجهر بالدعوة في الفترة المكية، ونتكلم نبدأ في الكلام عن وقائع العظام والأحداث الجسام في هذه الفترة من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد أن بينا بحمد الله تعالى السمات العامة لهذه الفترة المباركة، وحتى لا نحرم من صحبة أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة، نلقي بعض الضوء على أهم أحداث هذه الفترة ونعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في آلامه وأحزانه، ونلخصها في الآتي: واحد، إسلام حمزة بن عبد المطلب، اثنان، هجرة الحبشة الأولى، ثلاثة، إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أربعة، هجرة الحبشة الثانية، خمسة، الصحيفة الظالمة والمخاطعة العامة، ستة، وفاة خديجة رضي الله عنها وأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة، رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ثمانية، الإسراء والمعراج، تسعة، بيعة العقبة الثانية، عشرة، بيعة العقبة الأولى، عشرة، بيعة العقبة الثانية. والنشرة في بيان هذه الأحداث: واحد، إسلام عمر بن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. إن الأفق المتلبد بالسحب قد يتولد منه برق يضيء، فقد كان الإيذاء والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم سببا لإسلام حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. فقد روي في سبب إسلامه رضي الله عنه أن جارية عيرته بإيذاء أبي جهل لابن أخيه، فتوجه إليه وغضبه وسبه وقال: كيف تسب محمدا صلى الله عليه وسلم وأنا على دينه؟ فشجه شجة منكرة، فكان إسلامه في بداية الأمر أنفا، ثم شرح الله صدره بنور اليقين حتى صار من أفاضل المؤمنين. وكان هو أسد الله عز وجل وأسد رسوله، وقتل في غزوة يعني أحد رضي الله عنه. عن محمد بن كعب بن القرظي قال: كان إسلام حمزة رضي الله عنه حمية، وكان يخرج من الحرم فيصطاد، فإذا رجع مر بمجلس قريش، وكانوا يجلسون عند الصفا والمروة، فيمر بهم فيقول: رميت كذا وكذا وصنعت كذا وكذا، ثم ينطلق إلى منزله. فأقبل من رميه ذات يوم فلقيته امرأة فقالت: ماذا لقى ابن أخيك من أبي جهل شتمه وتناوله وفعل وفعل؟ فقال: هل رآه أحد؟ قالت: إي والله لقد رآه الناس. فأقبل حتى انتهى إلى ذلك المجلس عند الصفا والمروة، فإذا هم جلوس وأبو جهل فيهم، فاتكى على قوسه وقال: رميت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، ثم جمع يديه بالقوس فضرب بها بين أذني أبي جهل فدق سنتها، ثم قال: خذها بالقوس وأخرى بالسيف، أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله. قالوا: يا أبا عمارة، إنه سب آلهتنا، وإن كنت أنت وأنت أفضل منه ما أخررناك وذاك، وما كنت يا أبا عمارة فاحشا. فهذا حديث رواه الهيثمي، قال الهيثمي رواه الطبراني مرسلا ورجاله رجال الصحيح. في الحدث الثاني هجرة الحبشة الأولى، وأكثر العلماء على أنها كانت في رجب سنة 5 من البعثة، يعني فترة تجارب الدعوة. الإسرائيل كانت 3 سنوات تقريبا، وأسلم فيها 40 أو نيف 40 بين رجل وامرأة، ثم انتقلت الدعوة إلى يعني فترة تجارب الدعوة من السنة الرابعة إلى يعني السنة 13، لأن الفترة المكية كانت 13 سنة والمدنية كانت 10 سنوات. فأكثر العلماء على أنها كانت في رجب سنة 5 من البعثة، وكانوا 12 رجلا وأربع نسوة اللي هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، 12 رجلا وأربع نسوة، ورئيسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في هذا الفوج أبو سلمة وأم سلمة وأبو صبرة ابن أبي رهم وزوجه أم كلثوم، وعامر بن ربيع وزوجه ليلى، وأبو حذيفة ابن عتبة بن ربيع وزوجه سهلة بنت سهيل، وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون ومصعب ابن عمير وسهل بن البيضاء والزبير بن العوام، وجلهم من قريش. ولما انتهوا إلى البحر استأجروا سفينة أوصلتهم إلى مقصدهم، فأقاموا آمنين من أذى يلحق بهم من المشركين، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمكة إلا القليل. الحدث الثالث وهو إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وكان إسلام عمر بعد هجرة الحبشة الأولى، ورجح بعض العلماء أن هذا كان من أسباب عودة المهاجرين الهجرة الأولى يعني إلى مكة، يعني بعد إسلام حمزة كما مر ثم أسلم عمر، فصار المسلمين لهم شيء من العزة، وكانوا يعني يخرجون أو يجهرون أو يظهرون يعني قبل الفترة السابقة. فبلغ الذين هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى يعني أن الإسلام انتشر يعني في مكة، وانتشرت شائعات بذلك، فعادوا فوجدوا الأمر أشد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهجرة الحبشة الثانية. أما قصة إسلام عمر فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون يعني ملهمون، فإن كان في أمتي أحد منهم فعمر منهم. فكان عمر رضي الله عنه عنده فراسة، فكان يعني إذا قال أظن كذا يعني غالبا يكون كما ظن رضي الله عنه. يقول: فبينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان هذا كاهنهم علي رجل، يعني كان من الكهان الذين يخبرون بالمغيبات يعني في الجاهلية، فدعي له فقال له ذلك، يعني قال له: أنت كنت كاهنهم في الجاهلية؟ فقال: ما رأيتك اليوم أستقبل به رجل مسلم. قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. الكاهن على اتصال بالجن، والجن كانوا يخبرون يعني بشيء يعني من المغيبات، وكانوا يسترقون السمع يعني من السماء، يقف بعضهم على بعض فيسترقوا السمع فيسترقون شيء من خبر السماء، ثم يخلطون ذلك بمئة كذبة، فالناس يقولون لقد يعني صدق في يوم كذا، ولكن هم يخلطون بذلك يعني مئة كذبة. وكان من علامة يعني بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني أن السماء حرست يعني حرصا شديدا بالملائكة، فكان الجن لا يستطيعون يعني أن يسترقوا السمع أو يسترقوا شيئا من أخبار السماء، وكان هذا من علامات بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرصا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال: فبينما أنا يوما في السوق، يعني قال لهم: أعجب ما جاءتك به جنيتك، كان الجن الذي تتصل به. قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجنة وإبلسها يعني يأسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوق القلاص وأحلاسها، يأسها بعد إنكاسها يعني ما معناه أنه يأست من استراق السمع بعد أن كانت قد ألفته. والقلاص يقول هي الفتية من النياق، والناقل هي طبعا أنثى الجمل يعني، والأحلاس جمع حلس، وهو ما يوضع على ظهر البعير تحت الرحل. يعني كأن الملائكة كأن الجن تقول إن هي يائست يعني من استراق السمع. ألم ترى الجنة وإبلسها يعني يأساها. ويأسها من بعد إنكاسها ولحوق الخلاص وأحلاسها. قال عمر: بينما أنا نائم عند آلهتهم، يعني قبل أن يسلم، إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. أن هو يعني لما هذا الرجل يعني حكى هذه القصة، فحكى عمر رضي الله عنه يعني هذه القصة، ولمح الإمام البخاري بأن هذا من أسباب يعني إسلام عمر، أو سبب إسلام عمر، أنه وجد رجل ذبح يعني عجلا عند الأصنام، ويبدو أن هذا العجل كان مصروع أو كان متلبس به جن، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، جليح هو الرجل الوقح مكافح بالعداوة، يا جليح أمر نجيح، أمر ناجح، رجل فصيح، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا أنت. قال: فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. قال الحافظ: لمح المصنف يعني البخاري بإرادة هذه القصة في باب إسلام عمر بما جاء عن عائشة وطلحة عن عمر، من أن هذه القصة كانت سبب إسلامه. في الشك أن من أسباب إسلامه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين، بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل لو عمرو بن هشام أو بعمر بن الخطاب. قال: وكان أحبهما إليه عمر رضي الله عنه. وهذا رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح غريب من حديث ابن عمر وصححه الألباني. وفي قصة مشهورة في إسلام عمر أنه هو يعني عيرته، يعني أراد أن يؤذي امرأة فقالت: انظر إلى أختك، فذهب يعني إلى يعني دارها ووجد يعني أحد الصحابة يعني معه أوراق يعني أو يعني يقرأ عليهم القرآن، فضربه أو ضرب يعني أخته يعني حتى أدماها. فاشتهر في كتب السيرة البيت أسلم مولى عمر في قصة إسلام عمر ودخوله على أخته وقراءات القرآن، ثم ذهبوا إلى دار الأرقم في قصة طويلة مشهورة. قال الحافظ نور الدين الهيثمي: رواه البزار وفي أسامة ابن زيد بن أسلم، يروي عن زيد بن أسلم عن أسلم مولى عمر، يقول: وهو ضعيف. قلت: وفيه أيضا إسحاق بن إبراهيم الحنيني، وقد ذكر البزار أنه تفرد به. وقال فيه الحافظ: إسحاق بن إبراهيم الحنيني بضم المهملة ونونين مصغرا أبو يعقوب المدني ضعيف. فالقصة ضعيفة يعني فيها رويان ضعيفان، والقصة رواه البياقي في الدلائل. وقال ابن إسحاق: وكان إسلام عمر فيما بلغني، ولكن قصة ضعيفة، فكان أرجح يعني ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه الصحيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا: صبأ عمر، صبأ يعني خرج عن دين آبائه وأجداده. قال عبد الله بن عمر: وأنا غلام فوق ظهر بيتي، فجاء رجل عليه قباء من ديباج يعني من حرير، فقال: قد صبأ عمر، فما ذاك؟ فأنا له جار. قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: العاص بن وائل، هو السهمي، وكان يعني من صناديد الكفر يعني في يعني مكة زي الوليد المغيرة. وعن ابن عمر قال: لما أسلم عمر بن الخطاب لم تعلم قريش بإسلامه، فقال: أي أهل مكة أنشأ للحديث؟ فقالوا: جميل بن معمر الجمحي. فخرج إليه وأنا معه أتبع أثره أعقل ما أرى وأسمع، فأتى فقال: يا جميل إني قد أسلمت. قال: فوالله ما رد عليه كلمة حتى قام عامدا إلى المسجد، فنادى أندية قريش فقال: يا معشر قريش، إن ابن الخطاب صبأ. فقال عمر: كذب، ولكني أسلمت وأمنت بالله وصدقت رسوله صلى الله عليه وسلم. فثاوروه فقاتلهم حتى ركضت الشمس على رؤوسهم، حتى فتر عمر وجلس رضي الله عنه، فقاموا على رأسه. فقال عمر: افعلوا ما بدا لكم، فوالله لو كنا 300 رجل لقد تركتموها لنا أو تركناها لكم. فبينما هم كذلك قيام عليه، إذ جاء رجل عليه حلة حرير وقميص قمصي، فقال: ما بالكم؟ فقال ابن الخطاب: قد صبأ. قال: فما امرؤ اختار دينا لنفسه، أفتظنون أن بني عدي تسلم إليكم صاحبكم؟ قال: فكأنما كانوا ثوبا انكشف عنهم. فقلت له بعد بالمدينة: يا أبت، من الرجل الذي رد عنك القوم يومئذ؟ فقال: يا بني، ذاك العاص ابن وائل. الحدث الرابع وهو هجرة الحبشة الثانية. ظن المهاجرون الكرام أن الاضطهاد الواقع على المسلمين بمكة قد خفت وطأته واشتدت عليهم الغربة فعادوا فلم يجدوا الأخبار التي وصلتهم صادقة، وكان الأمر أشد على المسلمين، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا من أن يشير عليهم بالهجرة مرة ثانية. عن أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، هو أصحاب النجاشي رضي الله عنه أنه يعتبر يعني من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبره فقال: مات الرجل الصالح وصلى عليه صلاة الغائب. وهو معدود من الصحابة، وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي يعني من لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولكن قد يحول بينه وبين رؤية أن إنسان يكون يعني أعمى مثلا كابن أم مكتوم، أو لا يستطيع أن يذهب إليه زي النجاشي لأنه يعني إذا أراد أن يذهب إليه قتله قومه، أو يمنع من رؤيته صغر السن كمحمد بن أبي بكر اللي ولد قبل الوفاة النبوية بشهرين تقريبا. قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جريدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم والجلد يعني أدما كثيرا، ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، فأمرهما بأمرهم وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلم النجاشي فيهم. ثم قدم إلى النجاشي، قدم إلى النجاشي هدايا، ثم قدم إلى النجاشي هدايا ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم، يعني خشية أن الكلام يعني يقع في قلبه كما حدث. قال: فخرج حتى قدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، وقال لكل بطريق منهم: إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فرقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، يعني ما دخلوا دين النصارى ولا بقوا على دين قومهم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردوهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فقولهما نعم، ثم إنهما قدم هدايهما إلى النجاشي فقبلها منهما ثم كلما، فقال له: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فرقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوا لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم عليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيع وعمر بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي، لعلمهم أن الكلام سوف يقع في قلبه. قالت: فقالت بطارقته حوله: صدق أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فلا يردهم إلى بلادهم ولا وقومهم. قالت: فغضب النجاشي ثم قال: لا الله، إذن لا أسلمهم إليهما، ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قال: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاء وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سألهم، فقال لهم: ما هذا الدين الذي فرقتم فيه قومكم ولم تدخلوا ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟ قالت فكان الذي كلمه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام قالت فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فغدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على ما سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت فقال له نجاشي هل معك مما جاء به عن الله عز وجل من شيء؟ فقال له جعفر نعم. فقال له نجاشي فقرأ علي. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد سورة مريم. قالت فبكى والله نجاشي حتى أخضلت لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. قالت فلما خرجنا من عنده قال عمرو بن العاص والله لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به خضرأهم. قالت وكان قالت فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قال ثم غدا عليه من الغد فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون فيه. قالت فأرسل إليهم ليسألهم عنه. قالت ولم ينزل بنا مثلها قط. فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا نقول والله ما قال الله عز وجل وما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. قالت فلما دخلوا عليه قال لهم ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ قالت فقال جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قال فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال والله ما عاد عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. الحديث أخرجه رواه ابن هشام يعني في تهذيب سيرة ابن إسحاق وصححه ابن خزيمة ورواه الإمام أحمد يعني أيضا من طريقه من طريق يعني ابن إسحاق وكذا أبو نعيم في الحلية وقال العلامة أحمد شاكر إسناده صحيح وصححه كذلك الألباني في تحقيق فقه السيرة وله شاهد عن ابن مسعود في مسند أحمد. الفوائد والآثار الإيمانية. قال الجزائري إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرة نجملها فيما يأتي. مشروعية الهجرة وهي الانتقال من بلد الكفر حيث تعذر على العبد أن يعبد الله عز وجل إلى دار يتمكن فيها من عبادة الله تعالى بدون تعذيب، فالهجرة تكون من دار الكفر إلى دار الإسلام. وذلك لما فتحت مكة قال إن صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد منية، ويقصد هجرة من مكة يعني إلى المدينة لأن المدينة مكة أيضا صار دار إسلام، ولكن بتبقى الهجرة يعني مفتوحة من دار الكفر إلى دار الإسلام. بيان خطر الشائعات إذ بها رجع المهاجرون ولاقوا ما لاقوا من العذاب حتى اضطروا إلى الهجرة مرة ثانية. إثنان هذه الحديثة مصداق لقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وفيها لطف الله عز وجل بأوليائه ودفاعه عنهم كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفيها كذلك مصداق لقول الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون. لأن كفار قريش أنفق من الأموال من أجل الصد عن سبيل الله من أجل يعني تعذيب أولياء الله، فأنفقوا هذه الأموال ثم كانت عليهم حصرة ثم غلبوا. وفيها كذلك عاقبة الصدق، وكيف أن جعفر بن أبي طالب ومن معه صدقوا مع النجاشي ولم يكتموا شيئا من عقيدتهم، فكانت العاقبة أحسن العواقب وأحمدها. فالقصة كذلك فضل النجاشي. وفيه كذلك ما رواه البخاري عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي: مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحما. والنجاشي لقب من ملك الحبشة، كما أن فرعون لقب من ملك يعني مصر. الحادثة الخامسة وهي الصحيفة الظالمة والمقاطعة العامة. قال الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي، قال أبو الأسود والزهري وموسى بن عقبة بن إسحاق لما أئمة السير، إن قريشا لما رأت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا أصابوا فيه أمنا وقرارا، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم، وأن عمر قد أسلم وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره، امتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة حتى عازوا قريشا، فكان هو حمزة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعل الإسلام يفشو في القبائل، فأجمعوا رأيهم واتفق رأيهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا قد أفسد علينا أبناءنا ونساءنا، فقول قومه خذوا منا دية مضاعفة وليقتله رجل من غير قريش وتريحون أنفسكم، فأبى قومه بنو هاشم يعني من ذلك، وظهرهم بنو المطلب ابن عبد مناف. فلما عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد منعه قومه، فأجمع المشركون من قريش على منابذتهم وإخراجهم من مكة إلى الشام، شاب أبي طالب، وأجمعوا وأتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب، يعني حصار يعني اقتصادي، فلا يبيعون لهم شيئا ولا يشترون منهم شيئا ولا يتزوجوا منهم ولا يزوجوهم، على أن لا يناكحوهم ولا ينكحوا إليهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتعوا منهم ولا يقبلوا منهم صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. فلما اجتمعوا لذلك كتبوا صحيفة ثم تعاهدوا وتعاقدوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم، وقطعوا عنهم الأسواق ولم يتركوا طعاما ولا إداما ولا بيعا إلا بدروا إليه واشتروه دونهم. فلما فعلت ذلك قريش حازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب، فدخلوا معه يعني دخل معه بنو هاشم وبنو المطلب يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب يعني مؤمنهم وكافرهم، إلا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا معه في شعبه مؤمنهم وكافرهم، فالمؤمن دينا والكافر حمية. وخرج من بني هاشم أبو لهب يعني إلى قريش فظهرهم. قال ابن إسحاق فأقاموا على ذلك 3 سنين حتى كانوا يأكلون ورق الشجر، فكان الواحد منهم يعني يخرج منه الخرج يعني كما يخرج يعني من الدبة من أكل ورق الشجر. فأقاموا على ذلك 3 سنين حتى جهدوا لا يصل إليهم شيء إلا سرا مستخفيا به من أراد صلتهم من قريش. قال ابن كثير ثم سعى في نقد تلك الصحيفة أقوام من قريش، فكان القائم في أمر ذلك هاشم ابن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك بن حسر بن عامر بن لؤي، مشى في ذلك إلى مطعم ابن عدي وجمع من قريش فأجابوه إلى ذلك، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أن الله عز وجل قد أرسل على تلك الصحيفة الأرض يعني دب من دواب الأرض فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله عز وجل، فكان كذلك. ثم رجع بنو هاشم بن المطلب إلى مكة وحصل الصلح برغم من أبي جهل عمرو بن هشام. والسؤال الآن كيف صبر بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم على تلك المحنة الشديدة والبلاء المبين؟ وجوابه والله أعلى وأعلم وأعز وأحكم أن صبر المشركين كان من أجل العصبية وحمية الخرابة والرحم وإباء الذل الذي كان يتلبس بهم لو أنهم خلوا بين محمد صلى الله عليه وسلم ومشركي قريش من غير بني هاشم وبني المطلب يقتلونه ويفتكون به بقطع النظر عن العقيدة والدين. وروى ابن إسحاق الشعر الذي ذكره أبو طالب وقد صرح فيه أنه غير مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركه لشيء أبدا حتى يهلك دونه، فقال ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقطعوا أمر العدو المزيل، وقد حلفوا قوما علينا أغنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل. صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة، وأبيض عض من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي، وأمسكت من أثوابه بالوصائل، قياما معا مستقبلين لتاجه لدى حيث يقضى حلفه كل نافل. فكان المشركون يعني حمية، والمسلمون طبعا لأسباب يعني عدة، منها الإيمان بالله عز وجل الذي خالط بشاشة قلوبهم، فلا يبالون ما ينال أجسادهم من إيذاء ما دام هذا الإيذاء والتعذيب سببا من أسباب رحمة الله عز وجل وفضله. وقد سأل هرقل أبا سفيان بن حرب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. فقال: كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. فالقلب يأسر الإيمان، حيث أن الرجل يعني قد تخرج روحه ولا يخرج الإيمان في من قلبه، يعني كما يعني في الأمم السابقة كان يوضع المنشار على يعني مفرق رأسه فيقع شقاه ويرفض أن يرجع عن دينه. اثنان: وجود القيادة المؤمنة الواعية المتصفة بالفضائل والخلية من القصور والرزائل. ولا شك في أن من أهم أسباب النصر أسباب الصبر والنصر وجود مثل هذه القيادة، كما قال ابن كثير: رفعت قريش خبيبا على الخشبة عندما عند صلبه ونادته: أتحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكانك وأنك معافا في أهلك ومالك؟ فقال: والله العظيم ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدمه. فضحكوا منه. وفي ذلك قيل: أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم؟ ولك النبي فدا من الإتلاف. فأجاب: كلا لا سلمت من الردى، ويصاب أنف محمد برعاف. فكان من أثر حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرضون أن تندق أعناقهم ولا يخدش له ظفر. السبب الثالث: الشعور بالمسؤولية. قال صفي الرحمن مبارك فوري: فكان الصحابة يشعرون شعورا تاما مع على كواه البشر من المسؤولية الفخمة الضخمة، وأن هذه المسؤولية لا يمكن عنها الحياد والانحراف بحال، فالعواقب التي تترتب على الفرار عن تحملها أشد وخامة وأكبر ضررا عما هم فيه من اضطهاد، وأن الخسارة التي تلحقهم وتلحق البشرية جمعاء بعد هذا الفرار لا يقاس بحال على المتاعب التي كانوا يواجهونها نتيجة هذا التحمل. هم يعلمون أنهم يحملون يعني الدين الحق يعني إلى البشرية كلها، فمن أجل ذلك تحملوا يعني هذه المخاطرة. 4: تبشير القرآن وتبشير النبي صلى الله عليه وسلم لهم برحمة الله ورضوانه، كما قال تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم، يعني إخبارا عن الكافرين. ذوقوا مس سقر. ونزل قوله: سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني في مكة، وتحقق ذلك في المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم أيضا بالنصر والتمكين، وقال: والذي نفسي بيدي ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، وفي رواية: والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. الحدث السادس والأخير يعني في درس اليوم هو وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله عنها. قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلك في عام واحد، فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة، وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها، وبهلك عمه أبي طالب وكان له عضدا وحرزا في أمره ومنعة وناصرا على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين. فلما هلك أبو طالب، وهو يعني هو الصحيح سنة واحدة، لأن المقاطعة هذه كانت قبل الهجرة بثلاث سنوات، يعني وفاة يعني أبي طالب وخديجة كان في عام واحد وقبل الهجرة بسنة. فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب. عن المسيب أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزلت ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ونزلت إنك لا تهدي من أحببت، فشرح الصدر للإسلام لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وعن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال هو في ضحضاح من النار ولولا أن لكان في الدرك الأسفل من النار. ورجح ابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر أن وفاة يعني خديجة رضي الله عنها كان بعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو ثلاثة، وكان في رمضان من السنة العاشرة من البعثة، ولها 65 سنة، وفي شوال يعني من هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، وكانت ممن أسلم قديما وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة، وكان زوجها السكران بن عمرو مات بأرض الحبشة أو بعد الرجوع إلى مكة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.